تستمعون الآن لبرنامج بيوتنا السعيدة على إذاعة رمز. تزدان المروج بخضرة المحبة والإخاء الذي يجمعنا دائما في مواسم الربيع، وها نحن الآن مع موسم جديد لبيوتنا السعيدة في موعد متجدد للإزهار والخضرة والتنوع والمعلومة والفائدة. مرحبا بكم مع حلقة جديدة أيها الأعزاء في كل مكان. همسة ود. أيها الأعزاء، شهر رمضان هو شهر الخير والبركة، وفيه تتضاعف الحسنات وتفتح أبواب الرحمة والمغفرة، وتأتي العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل لتمثل ذروة العبادة والاجتهاد، حيث يحرص المسلمون على اغتنام هذه الأيام المباركة في الطاعات والقربات استعدادا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وفي هذا السياق تلعب الزوجة دورا محوريا في تهيئة أجواء الأسرة الروحانية وتحفيز الزوج والأبناء على الاستفادة القصوى من هذه الأيام المباركة، بالإضافة إلى الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك. الزوجة هي عماد الأسرة وقلبها النافض، وهي التي تشعر وتشعر أفراد الأسرة بالطمأنينة والاستقرار. وفي العشر الأواخر من رمضان يمكن للزوجة أن تلعب دورا كبيرا في تهيئة الأجواء الروحانية داخل المنزل، وذلك من خلال تشجيع الزوج والأبناء على قيام الليل، فحيث يمكن للزوجة أن تذكر الزوج والأبناء بفضائل قيام الليل خاصة في العشر الأواخر، وتحثهم على المشاركة في صلاة التراويح والتهجد. أيضا يمكن للزوجة أن تنظم وقتها بحيث توفر للزوج والأبناء فرصة الابتعاد عن المشاغل اليومية والتركيز على العبادة، وذلك من خلال تحمل جزء كبير من المسؤوليات المنزلية أو تنظيمها بشكل أفضل. وبالطبع أعزائنا، فالزوجة هي الشريك الأول للزوج في الحياة، وهي التي يمكنها أو يمكنها أن تذكره بفضل العشر الأواخر وضرورة الاجتهاد فيها، كما يمكن أن تقوم بكل ما يجب عليها من أجل حياة أسرتها السعيدة، حيث يمكن للزوجة أن تذكر الزوج والأبناء بالأحاديث النبوية التي تحث على الاجتهاد في العشر الأواخر، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فيمكن للزوجة أن تحث الزوج على زيادة الصدقات في هذه الأيام أيضا، وتذكره بفضل إطعام الطعام وإفطار الصائمين خاصة مع اقتراب العيد. ويمكن أيضا للزوجة أن تساعد في تنظيم وقت الأسرة بحيث يتم تخصيص وقت للعبادة الجماعية، مثل قراءة القرآن معا أو الدعاء بشكل جماعي. ومع اقتراب نهاية شهر رمضان تبدأ الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وهنا يكون للزوجة دور كبير في تهيئة الأسرة لهذه المناسبة السعيدة. ومن أهم الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الزوجة وهو أن تبدأ بالتخطيط للعيد من خلال شراء الملابس الجديدة، تجهيز الحلويات الخاصة بالعيد، وتنظيف المنزل وتنظيمه لاستقبال الضيوف. أيضا يمكن أن تذكر الزوج والأبناء بفضل التكبير في أيام العيد وتحثهم على الإكثار منه، وأيضا تهيئة الأجواء العائلية السعيدة، وأن تعمل على تهيئة هذه الأجواء للفرح والسرور في المنزل من خلال تزيينه وإعداد الوجبات الخاصة بالعيد، وتشجيع الزوج والأبناء على مشاركة الأقارب والأصدقاء في هذه المناسبة السعيدة. وفي خضم الاستعدادات المادية للعيد يمكن للزوجة أيضا أن تعمل على تعزيز القيم الروحانية لدى أفراد الأسرة، وذلك من خلال أن تذكر الزوج والأبناء بأن العيد ليس فقط فرصة للفرح والاحتفال، بل هو أيضا فرصة للشكر على نعمة إتمام الصيام والقيام والتقرب إلى الله بالطاعات. ويمكن أيضا أن تحث الزوج على زيارة الأقارب وصلة الرحم في العيد وتذكيره بفضل ذلك في الإسلام. الزوجة أعزائنا هي الركن الأساسي في بناء الأسرة، ودورها لا يقتصر فقط على الجوانب المادية، بل يمتد إلى الجوانب الروحانية والتربوية. وفي العشر الأواخر من رمضان يمكن للزوجة أن تكون المحفز الأساسي للزوج والأبناء على الاجتهاد في العبادة واغتنام آخر أيام الشهر الفضيل، كما أن لها دور كبير في تهيئة الأسرة لاستقبال عيد الفطر بفرح وسرور، مع الحفاظ على القيم الروحانية التي غرسها شهر رمضان في نفوس الجميع. الأسرة والتربية. أيها الآباء والأمهات، الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، وهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الأبناء القيم والمبادئ التي ستشكل شخصياتهم وسلوكياتهم في المستقبل. ومن أهم القيم التي يجب أن نغرسها وتغرسها الأسرة في نفوس الأبناء هي قيمة الأخوة والتعاون بين الأخوة، حيث أن هذه القيمة لا تقتصر على مرحلة الطفولة فقط، بل تمتد لتكون أساسا للعلاقات الأسرية المستقبلية. لذلك يقع على عاتق الآباء والأمهات دور كبير في تعزيز روح الأخوة بين أبنائهم وبناتهم، ليكون كل منهم عونا للآخر في المستقبل. الأخوة هي الرابطة الطبيعية التي تربط بين الأبناء والبنات، وهي علاقة تمتد مدى الحياة. فعندما تكون هذه العلاقة قوية ومبنية على الحب والاحترام، فإنها تصبح مصدرا للدعم النفسي والعاطفي للأبناء في مختلف مراحل حياتهم. كما أن الأخوة القوية تساعد في بناء شخصيات متوازنة وقادرة على التعامل مع تحديات الحياة بشكل إيجابي. للآباء والأمهات دور محوري في تعزيز روح الأخوة بين أبنائهم، وذلك من خلال القدوة الحسنة. فالآباء والأمهات هم النموذج الأول الذي يقتدي به الأبناء عندما يرى الأبناء والديهم يتعاملون مع بعضهم البعض بالحب واحترام وتعاون، فإنهم يتعلمون هذه القيم بشكل تلقائي. لذلك يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة حسنة في تعاملهم مع بعضهم البعض ومع أبنائهم. أيضا التواصل الإيجابي بين الأخوة هو أساس العلاقة القوية، فيمكن للآباء والأمهات أن يشجعوا أبنائهم على التحدث مع بعضهم البعض بحب واحترام وحل الخلافات بشكل سلمي. كما يمكنهم تعليم الأبناء كيفية الاستماع لبعضهم البعض وفهم وجهات النظر المختلفة بينهم. يمكن أيضا للآباء أن يشجعوا أبنائهم على التعاون في المهام المنزلية أو في الأنشطة الخارجية. مثلا يمكن توزيع المهام بين الأخوة بحيث يشعر كل منهم بأنه جزء من فريق يعمل معا لتحقيق هدف مشترك. هذا سيساعد في تعزيز روح الفريق والتعاون بين الأبناء. أيضا العدل بين الأبناء هو مبدأ أساسي في تعزيز روح الأخوة، فعندما يشعر الأبناء بأن والديهم يتعاملون بعدل معهم، فإن ذلك يقلل من مشاعر الغيرة والحسد بينهم. يجب هنا على الآباء والأمهات أن يجتنبوا التفضيل بين الأبناء وأن يعاملوهم جميعا بإنصاف. أيضا يمكن للآباء والأمهات أن يعلموا أبنائهم قيمة العطاء من خلال تشجيعهم على مشاركة ألعابهم وأدواتهم مع إخوتهم، أو من خلال تشجيعهم على مساعدة بعضهم البعض في المهام المدرسية أو الشخصية، وهذا سيساعد في تعزيز روح العطاء والتعاون بين الأبناء. كذلك عندما يتم تعزيز روح الأخوة بين الأبناء منذ الصغر، فإن ذلك ينعكس إيجابيا على علاقاتهم في المستقبل. فالأخوة الذين تربطهم علاقة قوية يكونون مصدر دعم عاطفي ونفسي لبعضهم البعض في الأوقات الصعبة، فهم يعرفون أنهم يمكنهم الاعتماد على بعضهم البعض في أي وقت، بحيث أنهم في المستقبل قد يواجه الأخوة مسؤوليات عائلية أو مالية مشتركة. وعندما تكون علاقتهم قوية ببعضهم البعض، فإنهم يكونون أكثر قدرة على التعاون وتقاسم المسؤوليات بشكل عادل. الأخوة القوية تساعد في الحفاظ على الروابط الأسرية حتى بعد أن يكبر الأبناء ويصبح لديهم حياة مستقلة، وفهم يحرصون على التواصل والالتقاء ببعضهم البعض. هذا ما يعزز من تماسك هذه الأسرة وأيضا جعلها قوية متماسكة. إن تعزيز روح الأخوة بين الأبناء والبنات هو مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الآباء والأمهات من خلال القدوة الحسنة والتواصل الإيجابي والتعاون والعدل. هنا يمكن للآباء والأمهات أن يبنوا علاقات قوية بين أبنائهم تكون أساساً لعلاقات أسرية متماسكة في المستقبل. هذه العلاقات ليست فقط مصدر سعادة للأبناء، بل هي أيضاً عامل مهم في بناء مجتمع قوي ومترابط.
صحة الأسرة.
صيام شهر رمضان هو فريضة إسلامية عظيمة، لكنها قد تشكل تحديا صحيا لبعض الفئات، خاصة مرضى الكلى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة تتطلب عناية خاصة. مرضى الكلى يحتاجون إلى مراقبة مستمرة لوظائف الكلى وتوازن السوائل والأملاح في الجسم، مما يجعل الصيام محفوفا بالمخاطر إذا لم يتم اتباع الإرشادات الطبية المناسبة. لذلك من الضروري أن يكون مرضى الكلى على دراية كافية بالتدابير الصحية التي يجب اتخاذها أثناء الصيام لتجنب التعرض لمشاكل صحية خطيرة. فقبل اتخاذ قرار الصيام، يجب على مرضى الكلى استشارة الطبيب المختص لتقييم حالتهم الصحية وتحديد مدى قدرتهم على الصيام. فهنالك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار، مثل مرحلة المرض. فمرضى الكلى في المرحلة المبكرة قد يكونون أكثر قدرة على الصيام مقارنة بمن هم في المراحل المتأخرة أو الذين يعانون من فشل كلوي حاد. كذلك وظائف الكلى، فيجب إجراء فحوصات دورية لتقييم وظائف الكلى، مثل قياس مستوى الكرياتين واليوريا في الدم. هنالك أيضا بعض الأدوية التي يتناولها مرضى الكلى تحتاج إلى تناولها مع أطعام أو في أوقات محددة، مما قد يتم أو قد يتعارض مع الصيام. ومن الإرشادات الغذائية لمرضى الكلى أثناء الصيام، يجب التغذية السليمة، فهذه تلعب دورا كبيرا في حفاظ المريض على صحته وعلى صحة مرضى الكلى أثناء الصيام. أيضا تجنب الجفاف، فالجفاف هو أحد أكبر المخاطر التي يواجهها المرضى بمرض الكلى أثناء الصيام. لذلك يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وينصح بتوزيع كميات الماء على فترات متقطعة وعدم شرب كميات كبيرة دفعة واحدة. يجب على مريض الكلى تجنب الأطعمة المالحة والمصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، حيث أن الصوديوم الزائد يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويؤثر سلبا على وظائف الكلى. ويفضل استخدام الأعشاب والتوابل الطبيعية لإضافة نكهة إلى الطعام بدلا من الملح. أيضا مرضى الكلى يحتاجون إلى التحكم في كمية البروتين التي يتناولونها يوميا، حيث أن الإفراط في تناول البروتين يمكن أن يزيد من العبء على الكلى. وينصح بالاعتماد على مصادر البروتين عالية الجودة مثل اللحوم البيضاء والأسماك، وتجنب البروتينات الثقيلة مثل اللحوم الحمراء. كذلك بعض مرضى الكلى يعانون من صعوبة في التخلص من البوتاسيوم والفوسفور الزائد في الجسم، وهذا قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. لذا يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال، والأطعمة الغنية بالفوسفور مثل المشروبات الغازية ومنتجات الألبان والأسماك. بالإضافة إلى الإرشادات الغذائية، هنالك عدة تدابير صحية يجب على مرضى الكلى اتباعها أثناء الصيام، ومنها مراقبة ضغط الدم. فارتفاع ضغط الدم هو أحد العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور وظائف الكلى، لذا يجب على مرضى الكلى مراقبة ضغط الدم بانتظام وتناول الأدوية الموصوفة لهم في الأوقات المناسبة. يجب أيضا على المريض تجنب الأنشطة البدنية الشاقة أثناء الصيام، خاصة في الأيام الحارة، حيث أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان السوائل والإصابة بالجفاف. ويجب على المريض الالتزام بمواعيد تناول الأدوية الموصوفة لهم وتجنب تغير الجرعات دون استشارة الطبيب. فإذا كانت بعض الأدوية تحتاج إلى تناولها مع الطعام، فيجب التنسيق مع الطبيب لتعديل مواعيد هذه الجرعات. أيضا في بعض الحالات قد يكون الصيام خطرا على صحة مريض الكلى، ويجب عليهم الإفطار فورا إذا ظهرت أي من الأعراض التالية: الدوخة أو الإغماء، فقد تكون علامة على انخفاض ضغط الدم أو الجفاف، تورم في الأطراف، وهذا قد يشير إلى احتباس السوائل بسبب ضعف وظائف الكلى، أيضا صعوبة في التنفس، وهذا قد يكون نتيجة تراكم السوائل في الرئتين، وألم شديد في الظهر أو البطن، وهذا قد يكون علامة على وجود مشكلة في الكلى. صيام شهر رمضان أعزائنا يمكن أن يكون تجربة روحانية وعميقة، ولكن لمرضى الكلى يجب أن يكون الصيام مصحوبا بحذر شديد واتباع إرشادات طبية دقيقة جدا. فمن خلال استشارة الطبيب واتباع نظام غذائي صحي ومراقبة الحالة الصحية بشكل منتظم، يمكن لمرضى الكلى أن يصوموا بأمان ويتجنبوا التعرض لمشاكل صحية خطيرة. فالصحة نعمة عظيمة ويجب الحفاظ عليها من خلال التوازن بين العبادة والعناية بالجسم. سطور أسرية. الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع، وهي النواة التي يتشكل فيها الفرد وتترسخ فيه أو فيها قيمه ومبادئه. إن ترابط الأسرة وتشجيع المواهب وتعزيز روح الإيجابية بين أفرادها له أهمية بالغة جدا في بناء مجتمع قوي ومتماسك. فمن أهمية ترابط الأسرة الأمان والاستقرار، حيث توفر الأسرة المترابطة لأفرادها شعورا بالأمان والاستقرار، مما يساعدهم على مواجهة تحديات الحياة بثقة تامة. أيضا يقدم أفراد الأسرة الدعم النفسي لبعضهم البعض في أوقات الفرح والحزن، مما يعزز من صحتهم النفسية. كذلك تساهم الأسرة في تنمية شخصية أفرادها وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال توفير بيئة داعمة ومشجعة. أيضا تعمل الأسرة على غرس القيم الإيجابية في نفوس أفرادها مثل الاحترام والتعاون والتسامح، وتساهم الأسرة في تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد من خلال مشاركتها في المناسبات الاجتماعية والأنشطة المجتمعية. أيضا تقوم الأسرة بتشجيع المواهب داخل نطاق الأسرة الواحدة، فهنا يجب على الأسرة أن تسعى دائما لاكتشاف مواهب أفرادها وتنمية هذه المواهب من خلال توفير الفرص المناسبة لهم. يجب عليها أيضا أن تدعم وتشجع أفرادها على تطوير مواهبهم من خلال توفير الأدوات والموارد اللازمة لهم. كما يجب أن تخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار من خلال تشجيع الأفراد على التعبير عن أنفسهم بحرية تامة. فالأسرة عليها أن تقدر أيضا إنجازات أفرادها مهما كانت هذه الإنجازات صغيرة، فمن خلال الاحتفال بهم وتشجيعهم على الاستمرار تتم تعزيز هذه المواهب وأيضا وصولها إلى بر النجاح. يجب على الأسرة توفير الفرص لأبنائها ولإظهار مواهبهم في المحافل العامة والخاصة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم. يجب عليها أيضا أن تتواصل مع بعضها البعض بشكل فعال من خلال الاستماع إلى بعضهم البعض والتعبير عن مشاعرهم بصدق وأمانة. يجب على أفراد الأسرة أن يقدروا ويحترموا بعضهم البعض من خلال التعبير عن امتنانهم لبعضهم البعض وتقدير وجودهم مع بعضهم البعض. كما يجب عليهم أن يكونوا متفائلين وآملين من خلال التركيز على الجوانب الإيجابية في الحياة وتجنب السلبية. ويجب عليهم أن يحلوا المشكلات التي تواجههم دائما بشكل بناء من خلال الحوار والتفاهم والتعاون. كما يجب عليهم أن يشاركوا في الأنشطة المشتركة بينهم مثل الألعاب والرحلات والأنشطة الترفيهية، هذا يعزز من روح الفريق والتعاون بينهم. الأسرة أعزائنا، وترابط الأسرة وتشجيع المواهب وتعزيز روح الإيجابية بين أفرادها هي عوامل أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك. من خلال العمل معا يمكن للأسرة أن تخلق بيئة داعمة ومحفزة لأفرادها، هذا سيساعدهم على تحقيق أهدافهم وطموحهم وطموحاتهم ووصولهم للنجاح. تجولنا وإياكم بين ربوع الأسرة السعيدة، ومن بين زواياها نبعت تلك المشاعر الجميلة، المحبة والتعاون والتسامح والسلام. ولهذا نودعكم بالسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا دائما في حلقات متجددة ولقاءات تحمل لكم المعلومة والفائدة. إلى اللقاء.